بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا الآن في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في أواخر هذا الكتاب، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى نبذة من سيرته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل سأتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة، في حفظ حياة الإنسان. قبل أن نتكلم أو نذكر ما ذكره الشيخ، لابد أن نتذاكر ونتذكر أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، ويسر لهم الرزق، ويسر لهم، دلل لهم هذه الحياة، دلل لهم الدنيا، وسخرها لهم ليعبدوه سبحانه وتعالى، لا ليشغلوا أنفسهم بالهوى وملذات الدنيا وما يتعلق بها، ويصرفوا نظرهم عن ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله. كثير من الناس، ولا نزكي أنفسنا، كلنا ننسى يعني ما مصيرنا، وأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ممر، ما هي إلا زاد مسافر، ولكننا أحياناً نركن إليها وننسى ما الذي يجب علينا أن نعمله. نتذكر ونذاكر أنفسنا وجميع من حولنا ومن نعرف أننا في هذه الحياة الدنيا خلقنا لأمر هام جداً، مهم جداً، وهو عبادة الله. وما بعد، وكل ما يمكن أن نفعله من حركات أو سكنات أو أكل أو شرب أو لبس أو أي شيء نكتسبه في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون حلالاً مباحاً كما أحله الله، وأن تكون النية قائمة فيه على أن يكون عوناً على طاعة الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة، ثم يذكر الآية الكريمة، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية نمر عليها مرورا سريعا كثيرا إذا قرأناها أو سمعناها، ونخالفها كثيرا. نأكل ونشرب ونسرف، نسرف في الأكل والشرب. الله أباح لنا أن نأكل ونشرب، ولكنه قال: ولا تسرفوا. جمل ثلاث: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه هي الركيزة الأساسية في حفظ الإنسان لصحته وفي حفظه لما أمر الله به ونهى عنه. يقول الشيخ: فأرشدهم إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب، كلوا واشربوا، عوض ما تحلل منه، لأنه كلما أكلت أو شربت سيتحلل ويتحول إلى دم ثم إلى كذا إلى آخره، فيحتاج إلى يعني شيء يعوضه. يقول: أرشدهم إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر أو بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، في القدر وفي كيفية الأكل. في القدر يعني إذا أكلت فلا بد أن يكون في حدود ما تحتاج أو يحتاج إليه البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن قوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نفرط، لا نشبع، يعني لا نملي المعدة بحيث أنها يعني تتأذى مما يدخله الإنسان فيها لغير حاجة. يقول: فمتى جاب، والكيفية أيضا تلك الكمية، والكيفية من حيث وقته والحاجة إليه، لا يأكل وهو شبعان، ولا يعني تكون همه الأكل، وإنما بقدر وفي أوقات الحاجة إليه. يقول فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما هو الإسراف؟ إذا جاوزت القدرة وأيضا تجاوزت الكيفية. إذا أكلت وأنت شبعان هذا إسراف، إذا أكلت فوق ما تتحمله المعدة وأكثرت منه هذا إسراف، وهكذا. يقول فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. وكلاهما يعني المجاوزة الحد في الأكل والشرب كلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب، وهذا لا شك أن من لم يأكل ويشرب لا شك أنه سيتأذى ويعني يضعف بدنه، هذا غير مطلوب ولا مرغوب ولا يجوز أصلا. وإن أكل زيادة عن الحد فكذلك يتأذى الجسد والبدن بذلك. كلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهما. فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله، من أجل نعم الله على عبده وأجل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق من أجل. يقول الشيخ بل العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق. العافية المطلقة لما يكون الإنسان في عافية فهي من أجل النعم، إذا تعافى الإنسان في بدنه فلا شك أن هذا من أجل النعم، لأنه بالعافية يستطيع أن يستلذ ويرى يعني الأشياء برؤية مريحة له ويرتاح في حياته. أما إذا أصابه الألم والمرض بسبب مخالفاته في الأكل والشرب فلا شك أنه لا ينعم بشيء من ما حوله. يقول العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق بمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. إذا كنت في صحة وعافية فاحمد الله أولا ولا تتسبب في إفسادها، واشكر ربك على ما أعطاك من هذه النعمة. ثم يقول الشيخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ لا يحس بقدر الصحة والعافية وأهميتها إلا من فقدها. فما دمت في هذه النعمة فاحمد الله واحرص على إبقائها بألا تتسبب في زوالها. ومن أسباب زوالها وضعها في غير أو وضعها في غير موضعها، استعمالك لصحتك وبدنك في غير طاعة الله، هذا من أسباب زوال النعمة. كل نعمة شكرها هو طاعة الله فيها، فاحمد الله الذي رزقك هذه الصحة واستعمل ما أعطاك الله من الصحة في البدن وفي العقل أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يذكر هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير. كيف مغبون فيها؟ يعني أنها تضيع منه من غير يعني من غير فائدة، يغبن فيها تذهب عن الصحة والفراغ. تكون صحته جيدة لكنه لا يستعملها فيما أطاعه الله فيما في طاعة الله، وأيضا يتسبب في زوالها. فإذا ولا يمكن أو لا يدرك هذا الذي فرط، لا يدرك مدى ما فيه هو من صحة إلا إذا فاتت. إذا فاتت الصحة قال والله كان وكنت كذا، ريتني فعلت ريتني، ويتندم. والفراغ من أجل النعم، يعني عدم الشغل، شغل الذهن، شغل البال، الهم، التفكير في الأمور. إذا كنت في نعمة من الله أو في فضل من الله عليك، أن ما عندك ما يشغلك من هم أو خوف من شيء يطرأ عليك أو كذا، أو أمر يشغلك في بدنك أو في ذكرك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا تحس بها إلا إذا فرطت فيها وذهبت. وهنا يكون الغبن يعني الحرمان، يعني الشعور بالحرمان، يعني ذهاب ما كان بيدك ففلت. نعم. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من أصبح معافا في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه، فكما حيزت له فكأنما حيزت له الدنيا. الحديث كما قال الشيخ أخرجه الترمذي، وهنا في الشيخ المعلق قال البخاري في الأدب المفرد، ابن ماجه من حديث عبد الله بن محسن محسن وإسناده حسن، الحديث مما استدل به. اسمع كلام النبي أو ما رفع وذكر ونقل عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده. شوف النعمة التي أنت فيها. بعض الناس يتبرم من حياته ومعيشته ويقول الناس في غنى وأهل قصور وأهل دور وأهل كذا وأهل، وأنا ما عندي شيء، أو الناس في صحة وعافية وأنا والله ما مصاب، أحيانا بزكام وأحيانا بأي شكل وأحيانا هذه آلام تأتي خفيفة، فيتألم من ذلك ويتبرم من حياته، مع أنه يعني لو نظر إلى ما حوله لوجد أنه في خير كثير. فإذا كنت في نعمة في صحة وأمن وكذا فاحمد ربك حتى تبقى لك هذه النعمة، لأن من زوال النعم وأسباب النعم عدم شكرها وعدم الاعتراف بها وعدم الاهتمام بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح، شوف الخير الذي فيه أنت، يعني بعض الناس يريد مالا كثيرا يريد جاها وكذا، يعني غير مقتنع بحاله الذي هو فيه، لا من حيث صحته ولا من حيث ماله ولا من حيث كذا، فهو قلق متبرم من حياته، يعني لسان حاله يقول يعترض على ما قدره الله له وأعطى، فهذا يعني مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما أنت فيه من الصحة والعافية والأمن والأمان واحمد ربك على ذلك. من أصبح معافى في جسده، طيب بخير ما في أي خلاف، آمنا في سربه يعني في بيئته ومكانه وبلدته التي هو في آمن يذهب ويجي، ونحن الآن في الحمد لله في هذه الديار خاصة وفي كثير من ديار المسلمين، يعني في أمن وأمان. وأيضا انظر إلى ما حولك من الناس من 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 في من البلاد التي قد أصيبت بالخوف وعدم الأمن وأيضا ضياع الحقوق وذهاب الأموال إلى آخره، تحمد ربك أنك في أمن وأمان ومعافى في جسدك. من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه والقدر من الدنيا كلها عنده قوت يومه. يكفيك وما بعد ذلك غيب، اعمل الأسباب نعم، ولكن الله الذي خلقك سيرزقك، لا تشيل هم ما سيأتي، لا اعمل وأيقن بأن الله الذي خلقك سيرزقك. آمنا في سربه عنده قوت يومه وكأنما حيزت له الدنيا. من هذا من الناس الذي يقنع بذلك؟ هو هذه الحقيقة، معافى في جسده آمن في سربه عنده قوت يومه، لأن هذا الشيء الذي لا بد من الحياة فيه، لأن إذا لم يأكل ويشرب سيموت، فكأنما حيزت له الدنيا. هذه النعمة التي يكون فيها أدنى ما يمكن يعني لكثير وأكثر الناس هو هذا، وهذا نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في ذلك فاحمد ربك، لأن غيرك قد لا يجد، قد يكون عنده المال وهو خائف، قد يكون ما عنده مال يعني ولكنه يعني آمن، قد يكون آمن إلى آخره لكن ما عنده المال ولا عنده ما يأكله وكذا. إذن إذا اجتمعت لك الصحة في البدن والأمن في الحياة آمنا في سربك وعندك ما يكفيك ليومك وليلتك، هذه غاية ما يكون الأساس في الحياة هو هذا، ما زاد على ذلك هو خير، لكن لا يأتي أو لا تبحث، لا تذهب حياتك في البحث عن الفضلة والزائد ويعني تعمل أشياء لا ترضي الله وتتبرم مما أنت فيه وتخالف شرع الله في جلب المال بأي طريقة أو كذا، لا، إذا وجدت نفسك في هذا الحال فاحمد ربك، لأنه كأنما حيزت لك الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا عند الترمذي مرفوعا: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. ورد في هذا الشيخ يقول فيه أيضا في الترمذي مرفوعا، والحديث يعني فيه هو صحيح حديثه مما يستدل به. الله سبحانه وتعالى قال: يومئذ تسألون عن النعيم وفي في سورة الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر في الدنيا حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم ويؤكدها ربنا، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، لابد هناك شيء حساب وعقاب، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا لابد من يعني هناك حساب وعقاب، وبعد ذلك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما أنعم الله به عليك من الدنيا من حياة ورزق وصحة وبدء، ستسأل عن ذلك. والحديث الآخر ورد لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن كذا إلى آخره، وهكذا. إذا فعرف فعلم أنك قد أنعم الله عليك بالرزق بالعافية أصلا بوجودك في هذه الحياة الدنيا بالصحة، فحافظ على هذه النعم ولا تنكرها بالبحث عن ما فوق ذلك وما عدا ذلك. ثم يقول الشيخ، ومن هنا قال من قال من السلف في تفسير قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال هي الصحة، يعني صحتك في بدنك، ماذا صنعت في صحتك التي في ما أعطاك الله من هذه الصحة في البدن؟ أعطاك الله السمع، أعطاك البصر، أعطاك القوة الجسدية، أعطاك العقل، أعطاك يعني هذه الحيوية، هذه الأمور التي تحيا بها، من أعطاك؟ الله. طيب أنت أين تصرفها؟ فين توجهها؟ ستسأل عما أعطاك الله من هذه النعم. لأحمد مرفوعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند يروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله اليقين والمعافى، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله اليقين والمعافى، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدنيا والدين، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين اليقين الإيمان الراسخ بأن ما أراد الله لك أن يكون فسيكون، وما لم يرده فلن يكون، يعني اليقين. واليقين بأنك ستذهب من هذه الدنيا إلى بارئك، فهناك حساب وعقاب. إذا أيقنت بذلك وآمنت فهذا هو، يعني إذا حصل ذلك في قلب المؤمن، فما أوتي خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد من اليقين بعد اليقين خيرا من العافية. إذن اليقين أولا والعافية في النفس والصحة. يقول فاليقين فجمع بين عافيتي الدنيا، الذي هو إيش العافية في النفس في المال في الصحة وكذا، واليقين هي خير الآخرة. فجمع بين عافيتي الدنيا أو عافيتي الدين والدنيا أو الدنيا والدين، ولا يتم صلاح العبد في الدارين اللي هي الدار الدنيا والدار الآخرة إلا باليقين، يقين الإيمان الراسخ بأنه عائد إلى ربه وأنه لابد أن هناك حساب وعقاب إلى آخره، فيعمل لذلك اليوم، والعافية في الصحة والمال والبدن إلى آخره. لا يتم صلاح العبد في الدارين في الدنيا والآخرة إلا باليقين الذي يجعله يعمل لآخرته، والعافية التي هي في صحته وبدن ماله ونفسه وغير ذلك. فاليقين يدفع عنه عقاب الآخرة، إذا أيقن أنه عائد إلى ربه فعمل لما بعد الموت فهذا سيدفع عنه عقاب الآخرة. والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا، إذا الله عافاك من المرض من كذا، العافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. في سنن النسائي مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافى. لاحظ ثلاث: العفو والعافية والمعافى. كيف؟ متى؟ أين؟ ماذا؟ هذه المعاني الألفاظ الثلاثة: سلوا الله العفو والعافية والمعافى، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، كما ورد الحديث. قال هو هذه الثلاث تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو. اللهم سألك العفو، يعني عما إيش؟ عما مضى. والحاضرة بالعافية، اللهم نسألك العفو عما مضى، والعافية فيما أنت فيه، والمعافاة في المستقبل. فهذا
هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العفو والعافية والمعافاة. العفو عما مضى، والعافية فيما أنت فيه، والمعافاة الدائمة اللي هي في المستقبل في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يذكر النبي يعني الشيخ رحمه الله تعالى من آداب الشرب والأكل مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية. هذا واحد، لم يكن يلتزم أنه ما يأكل إلا نوعا معين من الطعام، يعني أرقى الطعام كذا إلى آخره، لو تكرر لا ذهبت فائدته. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية فإنه مضر، مهما كان هذا النوع من الأغذية إذا تكرر مضر ويمل، ولو أنه أفضل الأغذية فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية، بل يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الدنيا بأنها يعني دار مرور، فما تيسر منها من الحلال يعني أخذه تناوله من أكل أو شرب أو لبس أو كذا إلى آخره، المتيسر، لا يتكلف المزيد وكذا، لا ما تيسر. ولهذا يعني أنا أقولها كلمة لي ولإخواني جميعا، الغني منهم والفقير، انظر إلى حال نبيك صلى الله عليه وسلم في حياته، في أكله، في شربه، في ملبسه، في مسكنه، في كذا، وكيف مضت سحابة تلك السنين المباركات. عمره صلى الله عليه وسلم 60 عاماً أو 63 عاماً، كيف أمضاها؟ هل اهتم وبذل جهوداً كثيرة في جمع المال، في بناء القصور، في الجاه الذي يعني الزائف، أو كانت حياته بالنسبة للحياة الطبيعية يعني أكل وشرب وكذا بسيطة جدا، ما تيسر تناوله ويعني وأخذه، وما لم يتيسر خلاص انتهى منه، وكانت حياته جادة في ماذا؟ في العمل لما بعد الموت، في جهاد في سبيل الله، في دعوة إلى الله، في ذكر الله، في حث الناس على الخير. هذه مهمته صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة كل مسلم. هو طبعا متميز بالرسالة بأنه مبلغ الرسالة، لكنه بلغها لنا ونحن مطالبون بأن ننفذها بعده على ما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجد في حياة الإنسان، وما عدا ذلك هي وسائل وأمور تأتي وتزول. ما كان يهتم بهذه الدنيا، ولا كان يهتم ب يعني أنواع الطعام والشراب والكذا واللباس إلى آخره، بل كان على الطبيعة العادية، ما تيسر أخذه وما لم يتيسر انتهى، ما ليس له فيه يعني تكلف. لم يكن من عادته حبس النفس على نوع واحد من الأغذية فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية، بل يأكل ما جرت عادة أهل بلده به، يعني جرت عادة أهل البلد، يأكل اللحمة والفاكهة الخبز التمر إلى آخره. قال أبو هريرة أيضا هذا من آداب الأكل، آداب التعامل مع النعمة، مع الأكل والشرب: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصلح. أنتم يعني بعض الناس يقلب الدنيا على أهل بيته، والله زاد الملح شوي والنقص شوي، ولا أنتم ما جبتوا لكذا، ويعني ويقلبها يعني معركة في البيت بسبب أمر بسيط في الطعام. نبي الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إذا قدم له طعام إن اجتهته نفسه أخذ منه وإلا تركه، قدم له الضب كما هو معروف في الحديث الصحيح يعني عافه، لم يقل ما يصلح، يعني ما يقول ما ليس فيه وما فيه وكذا، إنما يقول لا ليس بأرض قومي فأجدني أجد نفسي تعافه، وخلى الذين يحبونه يأكلوا. خالد بن الوليد أكله على مائدته صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه، إذا قدم له، إن اشتهاه أكله، انتهى، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حديث صحيح في البخاري وغيره. ومتى أكل الإنسان ثم يأتي بسلبيات التجاوز، تجاوز يعني السنة والتجاوز المنهج الإسلامي الصحيح في الأكل والشرب، يأتي ببعض سلبياتها. الشيخ يذكر ذلك: ومتى أكل الإنسان ما لا يشتهيه كان تضرره به أكثر من نفعه. هذا معلوم عند أهل الطب ومعلوم بالتجربة، من أكل ما لا يشتهيه يعني كان تضرره به أكثر من نفعه. وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه، وهو أخف على المعدة والمعدة وأيسر هضما. هذا من الطبيعة، من الغريزة، يعني من غريزة حب الأكل وكذا. كان مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأطعمة الإيش، من الشاة، من كذا، ذراعها، لأنه أسهل هضما، يعني ومقدمة الدابة في العموم هو أسهل هضما، يقول مقدم الشاة هو أخف على المعدة وأسرع انهضاما. وأيضا كان مما كان يحبه في الأكل، وهذا من يعني من الأمور العادية المعتادة وليس من التشريع. يعني لا يأتي واحد ويقول والله لا، أنا لابد ما أكل من اللحم إلا ذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، ما أكل غيره، ولا بد أني أعتقد أن الحلوى والجسم هذا والعسل لابد أني ما لابد أكل حلوى، لأن النبي كان يحب. لا، النبي كان يحب ذلك، فإذا أكلته لأن يعني لأنه ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه طيب، والنبي لا يحب إلا الطيب، فخذه لأنه طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. لكن لا تجعل ذلك من واجباتك ولا من الأمور التي لابد منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. لا، هذه غريزة. كان يحب اللحم من اللحم الذراع، نعم، وكان يحب العسل والحلوى، نعم. إذا حبه لذلك لما فيه من المصلحة، لما فيه من الميزة. طيب، أنت كمسلم توقن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا الطيب، فإذا فهو تأكله لأن النبي كان يحبه لأنه طيب، لكن لا تجعله لازم أنك لابد تحبه. بعض الناس يقول لك لابد أن تحتجم مثلا، يعني كمثال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ويقول لابد أن تحتجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. طيب، أنت ما تحتاج، لا تحتاج أن تحتجم، فليس بالضرورة أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم لابد أن تحتجم. لا، بعضهم يجعل هذا من المؤكدات، هذا فهم خطأ. ما كان من الطبيعة البشرية حب لنوع من الأكل أو كذا إلى آخره، هذا يعني من الأمور الجبلية يسموها، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أقسام: نوع جبلي طبيعي فطري، ونوع تشريعي. فالجبلي مثل الأكل من حيث هو الأكل، يعني كونه يأكل والشرب وحبه لنوع من الأكل أو الشرب والمشي والنوم وكذا في الجملة، هذه أمور جبلية، يعني هذه أمور جبلية يعني طبيعية فطرية. لكن كيف يأكل وكيف يشرب ومتى يأكل ومتى يشرب وماذا يأكل وماذا لا إلى آخره، هذه تتحول إلى من الجبلة إلى التشريع. فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن العادات في الأكل والشرب واللبس ونحو ذلك من فيها نوع تشريعي يعني أحكام، وفيها نوع جبلي، نوع جبلي طبيعي فطري. فمن حيث الجبلة والطبيعة هو عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، لابد أن يأكل ولابد أن يشرب وكذا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لا، هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لأن هذه جبلة وفطرة خلق الله الإنسان عليها، لكن كيف تأكل، ماذا تأكل، لماذا كذا إلى آخره، هنا يأتي مسألة التشريع. لكن يعني الشيخ يقول: كان يحب اللحم وكان يحب الحلوى والعسل، وهذه الثلاثة أعني اللحم والحلوى والعسل من أنفع الأغذية للبدن والكبد والأعضاء. تمام، ما أحبها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما فيها من الخير والفائدة، إذن فاعتقد وأعلم أن فيها خير وفائدة، ما في شك أن فيها خير وفائدة، فإذا يعني رغبتها أو فضلتها فقد فضلها من هو أفضل منك. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، أيضا هذا من الأمور فيها تشريع وفيها جبلة. فاكهة البلد، أولا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض جعل فيها البلاد الحارة والبلاد الباردة، وجعل لها يعني جعل فيها نباتات متعددة وفواكه مختلفة، فجعل في هذه البلد يكثر ويغلب عليها الفاكهة الفلانية، وهذه يغلب عليها الفاكهة الفلانية، وهذه فاكهتها تكون في الصيف، وهذه فاكهتها تكون في الشتاء، وهكذا. حكمة الله سبحانه وتعالى لاستمرار حياة الناس واستفادة كل بلد بما عنده، وأيضا استفادة بما في البلد الآخر. والأصل أن ما خلقه الله في بلد ووقته في وقت لا شك أنه أميز وأحسن لتلك البلد وفي ذلك الوقت من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها. ما هي كانت فاكهة بلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العنب والتمر والرطب، يعني المشهور في المدينة كان العنب والرطب، العنب والرطب. فعند مجيئها كان يأكل ولا يحتمي عنها، لا يحتمي عنها. الشيخ يشير إلى بعض يعني أفكار بعض الناس الخاطئة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحتمي من فاكهة بلده. بعض الناس يمتنع من فاكهة بلده يعني يظن أن فيها مضرة، يشير إلى هذا. فالشيخ يقول هو من يعني كان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهو من أسباب حفظ الصحة. فإن الله انتهى الإشكال، خلوكم معنا. يقول الشيخ كان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وذلك من أسباب حفظ الصحة. فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها، فيكون تناوله من أسباب صحة أهلها. وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما. نعم. ثم يقول من آداب الأكل، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا آكل متكئا، هذه من آداب الأكل ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا آكل متكئا، وقال إنما أجلس كما يجلس العبد يعني المملوك، وإنما وآكل كما يأكل العبد. ليش؟ لماذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل متكئا، وقال إنما أجلس الأكل كما يجلس العبد، يعني أي من الناس، يعني ليس المتكبرين والمتجبرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفسر ذلك اللي هو الاتكاء، فسر بالتربع لا يكون متربعا، وبالاتكاء على الشيء، يكون عنده شيء فيتكي عليه، وبالاتكاء على الجنب. هذه أوضاع منهي عنها في الأكل. طيب لماذا؟ فسر أهل العلم وأولوا ذلك وقالوا يقول الأنواع الثلاثة من الاتكاء مضر حال الأكل. ليش مضر؟ قال يعني هو قال في الأصل الاتكاء على الجنب مضر لعدم تمكن وصول الغذاء إلى المعدة بسهولة. تتكى على الجنب تحول المعدة تنعطف، يعني يكون مجرى مختلف قليلا. وأما الآخران وهو الاتكاء على الشيء والاتكاء على الجنب، فلما فيه من سبب من إيش؟ سبب للإكثار في الطعام. خلاص إذا تكى وريح مرة واحدة ما عاد غير أنه يعني يزلف من هذا الأكل. هذا فيه سبب للإكثار، والإكثار من الطعام إيش؟ منهي عنه، أكثر منهي عنه. وأيضا لما فيه من مشابهة فعل الجبابرة متكبرين لآخرين تكي وكذا. يعني باختصار هذه الهيئات التي ما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها أيضا، لماذا؟ لما فيها من مضرة لك في جسدك، ولما فيها من مشابهة يعني الجبابرة والمتكبرين. فليحرص الإنسان على أن يعني إذا حصل منه وقت يعني ما يكون هذا من ديدنه دائما، إذا حصل في وقت بضرورة أو في كذا هذا لا بأس به، لكن يجعل ذلك ديدنه وأنه ما يكون إلا متكي أو متربع كذا هذا غير مشروع، غير يعني مستحب في الأكل. ثم يقول عليه رحمة الله: وكان يأكل بأصابعه الثلاثة، وهذا ما أنفع ما يكون من الأكلات. نقف قليلا عند حكاية الأكل بالأصابع الثلاثة. طيب ليش أصابع ثلاثة؟ طيب في بعض أغذية يعني ممكن تؤكل بإصبعين، مثل تناول حبات التمر، ها، وممكن وبعضها تحتاج إلى أكثر أو كذا. طبيعة الأكل في عهده صلى الله عليه وسلم كانت تستوجب في الغالب أو تقتضي أن يكون الأكل باليد، باليد مباشرة، وليس بملعقة وسكين وهذه الأشياء مثلا. كان الأكل، وكان الطعام الذي يأكل عادة ماذا؟ اللي هو يعني الثريد، اللي هو البر الملتوت بالمرق أو كذا، أو العصيد أو كذا أو الآخر ونحو ذلك، أو التمر يعني مع الخبز أو كذا. فهذا يعني يحتاج أو يمكن أجود ما يمكن فيه أن يتناول بالثلاث الأصابع، ممكن يأخذ قدرا بها. أولا فيه إشارة إلى أنه لو أخذ بالكف كله ماذا يصنع؟ هذا أكل يعني الجبابرة، لا مو الجبابرة، الأكل يعني الأكيلين دول اللي يسموه هذا، يأكل ومعه العفريت حقه. هذه فيه اقتصاد يسموه نوع من الاقتصاد في الأكل، وفيه أيضا عدم تجاوز اليد إلى سائر الصحفة التي يأكل فيها. كانوا يأكلون جماعة في صحفة واحدة، فيأكل من جنبه يعني مما عنده، وقد ورد الحديث أنه يأكل مما يليه ولا تطيش يده في الصحفة. فهذا نوع من أو طريقة أكله صلى الله عليه وسلم، يقول هو أنفع ما يكون من الأكلات. طبعا يختلف الأكل أيضا باختلاف نوع الأكل. هذا لا يعني، هذا هنا لابد أن ننبه الإخوان الذين يتمسكون بظواهر النصوص وبظواهر النقل ويجعلون منها من ما ليس بواجب واجبا وما ليس بمحرم محرما ونحو ذلك. يعني ليس لا يجب أنك تلزم نفسك بأنك ما تأكل إلا بالثلاث، لا، كل بثنتين وبالثلاث. وإذا اقتضى طبيعة الجسم طبيعة الطعام أن تستعين باليد بالأصبع الرابعة وكذا فافعل، لأن طبيعة الأكل هي التي كانت تقتضي ذلك. ولكن أحبها عند بنوعية الأكل الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم هو بالثلاث. هذا شيء. شيء ثاني، ما طرأ على الناس الآن من أكل بالملاعق والشوكة وكذا إلى آخره هو حرام؟ بعض الناس هداهم الله يبالي ويقول لك لا هذه بدعة والمشكلة. طيب يا أخي بدعة، هذا من العوائد، هذه من العادات، هذا من العادات. فإذا كان يعني صارت العادة في أكل أو تقديم أكل أنه يؤكل بالملعقة وكذا، فكل بالملعقة وكل بالشوكة. لكن فيه أمر ننبه إليه، وإخواننا المسلمين إن شاء الله جميع، ليس جميعا لكن المسلمون الحريصون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لا يفعلون ما يفعله غيرهم. طبيعة وعادة الأكل بالشوكة والملعقة عند أهلها أصحابها أنها ماذا يصنعون؟ يمسك الشوكة أو الملعقة بإيش؟ باليسار، ويقطع باليمين فيأكل باليسار. هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لا يجوز سواء كان بشوكة أو ملعقة أو مباشرة، منهي عن الأكل باليسار. كل بالشوكة وكل بالملعقة، ولكن خليها في يمينك، في يمينك وكذا. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاثة، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات. وكان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. ها الوقت وصلنا، العسل وماء بارد يعني فتوقفوه. طيب نقف عند هذا على مقطع، يعني كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، هذا صحيح في الترمذي وغيره، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وهذه فيها تفصيل وكلام كثير سندعه للدرس. انت كم باقي من الوقت؟ ها؟ في عندك شيء؟ إذن نقف ونكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، سيكون في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه مدام سقطت إذن تكون هي الأولى. يقول الحديث في الحديث: أجلس فقد آذيت وآنيت، هل هو خاص بيوم الجمعة؟ فيه ما هو خاص بيوم الجمعة وفيه توجيه عام. طبعا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس في المسجد فأمره أن يجلس، فقال له: أجلس فقد آذيت، يعني آذيت من سبقك إلى المسجد فجلسوا في أماكنهم وأنت تأتي تتخطى الرقاب، هذا أذية. وآنيت يعني تأخرت في المجيء، تأخرت في المجيء، هذا توجيه إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يبكر لصلاة الجمعة. ولكن الإيذاء والإيناء والتأخر في صلاة الجماعة قد يسري عليه هذا الحديث، فلا يجوز للشخص في صلاة الجماعة العادية، يعني الظهر العصر المغرب العشاء في المساجد، يتأخر إلى آخر الناس ثم يأتي ويتخطى الرقاب ليكون في خلف الإمام. لا، الذين سبقوك هم أحق بمكانهم منك فلا تؤذيهم، وإن أردت أن تكون متقدما في المكان فتقدم في المجيء. هذا يقول معتمر وقادم من مصر وذكر، والجماعة الذين معه يقولون لسائق الحافلة: سمعنا، طبعا في التسجيل، أناشيد دينية، يقول هي عبارة عن ذكر لكن معه موسيقى ومزامير. لا، ما يصلح الذكر، لا تصحبه بباطل، لا ما يصلح. لا، لو أنشد إنشادا بدون مزامير بدون موسيقى لا بأس بذلك، أما يصحبها مزامير كذا هذا تحولت إلى غناء، لا يجوز، لا ينبغي أن يجوز. بل أنا في نظري أن يعني صحبة أو يعني جعل الأناشيد الدينية التي فيها نوع من الذكر وكذا إلى آخره تصحبها مزامير أو موسيقى، هذا أخطر وأشد يعني ضررا وأشد منكرا من مجرد الغناء الثاني، لأنه أدخل على ما على الذكر وكذا موسيقى، نوع من الاستهزاء أو نوع من عدم احترام الذكر والدعاء. هذا أبعد النجعة، يقول في الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. إذا خرج الإنسان من بيته بعد الإشراق، بعد الإشراق يوم الجمعة، هل يدرك الساعة الأولى؟ وحتى لو كان البيت بعيدا كمن يأتي من جدة بعدما يصلي الإشراق، هل يعتبر الرواح من المكان الذي خرج منه أو بعد الوصول إلى الحرم من جدة إلى آخره؟ هو يعني كأنه يريد أن يقول: هل المعتبر وصوله إلى المسجد أو خروجه من بيته ولو بعد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خرج من بيته قاصداً المسجد لصلاة الجمعة ولو وصل قاصداً صلاة الجمعة ولم يعني يشغل نفسه بشيء من مشاغل الدنيا فهو متقدم وحاضر للساعة الأولى ولو جاء متأخراً، لأن قصده الذهاب إلى المسجد، والخطوات التي خطاها هي إلى المسجد، وما أخره عن الوصول إلا بعد المسافة، إلا بعد المسافة. فهذا إن شاء الله مدرك للساعة الأولى بنيته وبمبدأ خروجه، مبدأ خروجه. نعم، ولكن يعني هو لما ذكر جدة وكذا، يعني جدة معناه أنه خرج من مدينة إلى مدينة، وإلى مسافة يعني بعض أهل العلم يعتبرها مسافة قصر أو كذا. على عموما لو خرج من جدة قاصدا للحرم يوم الجمعة بعد الإشراق فهو ممن سعى إلى الجمعة ليدرك الساعة الأولى، فمتى وصل قبل أن يدخل الإمام فإنه إن شاء الله ممن أدرك الساعة الأولى. نعم، هذا مما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام. عنده سؤالان، السؤال الأول ليس له علاقة بذلك، يقول: هل ورد نص أن الإنسان إذا أكل ينتظر بضع دقائق ثم يشرب ويكون ذلك في صحة الجسم أم ذلك من التجارب؟ أنا لا أعرف أنه لا بد أن يتأخر في الشرب عن يعني على الأكل أو كذا، وبعضهم يقول لا يشرب مع الأكل مباشرة، يعني لا أعرف نصا في هذا ولا أظن أن. والشيخ ابن القيم في هذا ذكر أنها يعني مسألة النهي أو الامتناع عن الشرب مع الأكل فيها نظر وليست لا يعني ما أعرف أن فيها نصا صحيحا. ويقول الشيخ ابن القيم أن إعطاء الإنسان حاجته، إعطاء الإنسان نفسه حاجتها من الماء عند الأكل سواء في أثنائه أو بعده مباشرة فلا بأس بذلك، وهذا ليس فيه نص شرعي يحتمه. لكن السؤال المتعلق بالحرم وبالكعبة يقول: إذا وجدت عند الملتزم زحام شديد ولم أتمكن من إلصاق الصدر والدعاء، هل أقف وأدعو من بعيد أو أنصرف؟ لا، أدعو، قف وأدعو، وليس يعني إلصاق الجسم أو الصدر بالملتزم والتعلق بأستار الكعبة ليس من ضروريات الدعاء، ولكنك إذا وجدت زحاما، إذا وجدت فرصة أنت يعني تلتصق كما فعل بعض السلف بالملتزم فلا بأس، وإن وجدت زحاما فلا يمنعنك الزحام من أن يعني من الدعاء، فلا تحرم نفسك، قف حيثما أنت وادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت. نعم. من الخير، بما شئت من الخير ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. هذا يسأل يقول: ما هي كمية الطعام في فدية العمرة؟ وهل تخرج هنا يعني هنا في السعودية يعني مو في مكة أم في بلادي؟ وحكم الذكر بسبحة إلكترونية. سؤالان: أما كمية يعني مقدار الطعام في فدية العمرة، ما أدري ليش سماها فدية العمرة، هي الفدية تكون بارتكاب محظور أو ترك واجب في حج أو في عمرة. الفدية إما أن تكون بسبب فعل محظور في الإحرام أثناء الإحرام أو ترك واجب. الله سبحانه وتعالى قال في فعل المحظور: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام قالوا كم؟ ثلاثة أيام. والنسك معروف ذبيحة تجزئ في الأضحية، والإطعام ما يعدل الثلاثة الأيام، ستة مساكين يعني. نعم. حكم الذكر بسبحة إلكترونية، بسبحة إلكترونية ضغط يعني كذا بالعدد، لا بأس، لا بأس أن يعد تسبيحه بأي نوع من أنواع الوسائل المعدة، يعده بالحصى، يعده بالنوى، يعده بأصابعه وهو الأصل، يعده بهذه، وهذه تريحه يعني، لا بأس بذلك. خليه يفسرنا سؤاله. يقول: نحن في البلد الفلاني نغلب رغيبة الفجر، رغيبة يعني السنة الراتبة سموها رغيبة، أي رغيبة الفجر بعد الأذان الثاني بسورة الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وما أدري في صلاة الصبح كل يوم أفيدنا. يعني أولا قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في سنة الفجر هذا مستحب مندوب إليه، لكن ليس من اللازم أنه لا بد ما تقرأ إلا بها، يعني لا ليس لا لا أنك لا تقرأ إلا بها، يعني أكثر من قراءتها، أسبوع خذ منها خمسة أيام وأقرأ فيها، اليوم لا تقرأ بها أقرأ بغيرها وكذا. كذلك السجدة، آية سورة السجدة، سورة السجدة ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في صلاة الصبح، وهي السجدة والإنسان ذهب، لكن لا يلتزمها، اعتقاد التزامها كل يوم كل يوم كل يوم جمعة هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقرأها فهذه الجمعة جمعتين وغب عنها جمعة ثم اقرأها حتى تكون قد أخذت بالسنة. هذا يقول، طب إذا صح عشان نعرف السؤال، هذا يسأل سؤال يعني يقع فيه كثير من الناس، طبعا أنتم حاضرون الذي يظهر أن لستم منهم. الناس الذين يبتلون بالسمنة، كثرة الشحم وكذا في أجسامهم سمنة يعني، طبعا هو غالبا السمنة ما تأتي إلا من كثرة الأكل وقلة الحركة، هذا معلوم، وقد يكون لها أسباب أخرى خارج عن إرادة الإنسان، فيحتاج إلى أن يخفف من وزنه ويتخذ نظام في الأكل قد يكون شديدا. السؤال هنا يقول: هل الذين يقومون بما يسمى الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل الذين يقومون بما يسمى الرجيم بحيث ينقصون من أوزانهم حتى يصبحوا كالمرضى بل يصل بهم إلى الهزال، هل هذا الفعل صواب شرعا، وماذا يفعل إذا زاد وزنه على حد المعدود؟ لا، الاعتدال والوسط في كل شيء هو المطلوب. اضبط أكلك، أعمل لك برنامج يعني تخفف من زيادة الوزن بحيث إنه يعني على الأقل تثبته ولا يزيد، لكن كونه يجوع نفسه ويؤذيها إلى درجة الهزال هذا ما يجوز، لا يجوز له أن يؤذي نفسه بالهزال كما آذاها من قبل بالشحم الزائد، لا، الاعتدال والوسط هو المطلوب. يقول: في الحرم المرور بين يدي المصلين إلى آخره، ورد يعني تكلمنا كثيرا في الحرم، في المطاف حول الكعبة، في المطاف مهما اتسع المطاف يعني، قال أهل العلم إنه لا بأس، يعني لا حرج في أن يمر الطائفون أمام المصلين في حول الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى ذلك، هم يطوفون وهؤلاء يصلون، فلا بأس يعني النهي هنا، يستثنون هؤلاء لأن فيه مشقة عليهم، لكن ما بعد المطاف وفي الحرم يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان في زحام شديد وكذا ولا يستطيع الإنسان أن يعني يقف الوقت الطويل أو لا بد له أن يمر، فلا بأس له أن يمر لأنه يعني أمر خارج عن إرادته، ولكن أيضا ننبه أنفسنا وإخواننا، المصلي والمار عليك أن تراعي المنهج النبوي بأنك إن استطعت أيها المار أن تجد مخرجا يعني ولا تمر أمام أخيك المصلي فلا تمر، أحرص على ذلك، فإن اضطررت إلى المرور فعليك أنت أيها المصلي أن تقدر ظرف أخيك فلا تقعد تدافع فيه وهو طيفين يذهب، إذا خرج من عندك مر من أمام مصلي آخر، فلا بد من مراعاة ذلك في الجانبين. هذه أيضا سؤال يقع فيه كثير من الناس، وننبه إلى المخرج، يقول: تعذر علي الإحرام من الميقات في الطائرة لأن اللباس كان مع يعني الأمتعة مع عدم علمي بمسار الرحلة، ولقد نويت الإحرام من البيت في الميقات ولبيت أو لبست لباس الإحرام بمطار جدة، هذا تجاوز الميقات، إحرامه بعد أن تجاوز الميقات فيلزمه فدية أو الرجوع يعني، لكن هو قال لبست لباس الإحرام، ما دام لبس لباس الإحرام في جدة يعني خلاص لبس لباس يعني شرع في العمرة بعد المرور بعد تجاوز الميقات، هذا تلزمه الفدية وليس له، ولو رجع إلى الميقات ما لابد من الفدية. طيب ما هو الحل؟ الحل على أنك يا أخي لا تعلق إحرامك بكونه في الطائرة، ما دام أنك في طائرة أو حتى في باخرة أو في كذا يعني. احتط لنفسك، ويجوز لك أن تحرم من بيتك ولو كان قبل الميقات، يجوز لك أن تحرم وتنوي الإحرام، تعقد الإحرام.